بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، من أكبر أسباب الفتن التي تعصف ببلاد المسلمين في زماننا هو ما يقع من مخالفات شرعية من بعض المسلمين تتعلق في تعاملهم مع الحاكم، فينتج عن هذه المخالفات شرور عظيمة وفتن جسيمة تضعف الأمة وتفرق شملها ويقتل الناس بعضهم بعضا. فهذه المخالفات من أعظم ما ابتلي به بعض المسلمين وفتنوا بها في الحقيقة. ولهذا من باب النصيحة أذكروا إخواني المسلمين بهذه المخالفات حتى نجتنبها ونحذرها. فأول هذه المخالفات المتعلقة بتعامل الرعية مع ولي أمرهم سب الحكام والطعن فيهم والتشهير بهم. وسب الحكام هو نواة الخروج عليهم، والخروج على الحكام هو أصل فساد الدين والدنيا معا. وثبت عن زياد بن كسيب العدوي رحمه الله قال: كنت مع أبي بكر رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فهذا الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه قام أمام هذا الرجل الذي سب الحاكم علانية أمام الناس، وذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وقال حذيفة رضي الله عنه: ما مشى قوم إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا. وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وقال طاووس رحمه الله: ذكرت الأمراء عند ابن عباس رضي الله عنهما، فقام فيهم رجل يتكلم على الحكام ويسبهم، قال: فتطاول هذا الرجل حتى ما أرى في البيت أطول منه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لهذا الرجل: لا تجعل نفسك فتنة للقوم الظالمين. فتقاصر هذا الرجل حتى ما أرى في البيت أقصر منه. فنهاه ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا. وأيضا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. فسب الحكام هذه من علامات النفاق. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياكم ولعن الأولى، فإن لعنهم الحالقة، فإن لعنهم الحالقة. والحالقة يعني تحلق الدين. قال: قيل يا أبا الدرداء، فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. وقال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. وهذا هو الواقع. إذا وقع الناس يسب الحكام تسوء العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويحمل الناس في قلوبهم البغض والشحناء والبغضاء على ولي أمرهم، وهكذا يرى الحاكم أن هؤلاء الناس يريدون ملكه، فيحصل الصدام بين الراعي والرعية، وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتضيع الخيرات، والعدو هو الذي يفوز، ولا أحد من المسلمين ينجو ويفوز من هذه الفتن. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: الأمير من أمر الله عز وجل، فمن طعن في الأمير فإنما يطعن في أمر الله، لأن الله تعالى هو الذي يقدر أن يتولى فلان الحكم، لأن الملك لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، والله تعالى إنما يولي على الناس من يولي ابتلاء وفتنة. فالأمير من أمر الله، فمن طعن في الأمير فإنما يطعن في أمر الله. قال ابن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وفي بعض الآثار أن الله تعالى يقول، وهذا من باب الاستئناس يذكر في بعض الآثار الإلهية، قال الله تعالى: إنني أنا الله ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه نعمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشتغلوا بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. فهذه الطريقة المثلى في معالجة الواقع، أن نصلح أنفسنا، أن نتوب إلى ربنا، لا أن ننشغل بسب الحكام والطعن فيهم. ويا ليت المسلمين يفقهون هذا المعنى. فإذا انشغل كل إنسان بخاصة نفسه وبعيوبه واتقى الله تعالى وتاب إلى الله، الله تعالى يصلح الواقع، لأن هذا الحاكم إنما هو فرد من أفراد المجتمع. هذا الحاكم ما نزل من القمر أو من المريخ، هذا خرج من بين أبناء الوطن. فإذا كان عامة الناس على خير وتقوى وصلاح، فيكون الحاكم مثلهم، وكما قال بعض السلف: كما تكون يولى عليكم، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا يقول الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذا رأيت الجور والظلم من بعض الحكام، فاعلم أن في الرعية من الجور والظلم فيما بينهم ما جعل الله تعالى يولي عليهم هذا الحاكم الظالم. فإذن على الناس أن لا يشتكوا مما هم فيه إذا رأوا جور السلطان، وإنما تكون هذه علامة على ما عندهم من فساد وجور، فيتقوا الله تعالى ويصلحوا أنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولهذا بعض السلف كان يقول: عمالكم أعمالكم، يعني أمراؤكم هم في الحقيقة صورة عن أعمالكم. ولهذا الذي يسب الحاكم ويطعن فيه، هذا ماذا يريد؟ والله لو كان صادقا لما تكلم بمثل هذا الكلام. الله تعالى قال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: قد أرسلهما إلى أعتى أهل الأرض، إلى الذي قال: أنا ربكم الأعلى. فقال الله تعالى لهما: فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما أن يتكلم بالسب والشتم فهذا لا يأتي بخير أبدا، وليس هذا من الإصلاح في شيء. فالذي يريد الإصلاح لا يتكلم بالكلام السيء وبالسب والشتم، وليست هذه شجاعة ولا بطولة أبدا. بل هذا غاش للمسلمين عندما يسب الحكام ويثير الحقد في قلوب الرعية والعامة، فبذلك تتولد الفتن. وكم يتحمل هذا الذي يروج لهذه الفتن من الأوزار والآثام العظيمة؟ هؤلاء الألوف المؤلفة عندما يقتلون في هذه الثورات، من يتحمل دماء هؤلاء؟ من كان السبب في خروج هؤلاء؟ فدعاة الفتنة الذين يؤلبون الرعية على حكامهم لهم نصيب عظيم من الآثام التي تكون عن هذه الفتن، والله المستعان. وأول من بدأ الطعن في الحكام هو ابن سبأ اليهودي الذي بدأ بالطعن على عثمان رضي الله عنه، وكان يوصي أتباعه بالطعن في الأمراء حتى خرجوا عليه وقتلوه. فهذه في الحقيقة دسيسة يهودية في الأمة. وإذا تكلم بعض الناس في الحاكم وسبه وطعن فيه، فهذا لا بد أن يعزر بالعقوبة. قال ابن فرحون المالكي رحمه الله: من تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا، يعني هذا من باب التعزير. قال: ومن خالف أميرا وقد كرر دعوته لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام. ثم أيضا من المخالفات الافتيات على الحاكم والتقدم عليه في أموره التي يتولاها في الدولة. فالحاكم له مسؤوليات، لا يجوز لعامة الناس أن يتقدموا على حاكمهم في هذه الواجبات والمسؤوليات، وإلا لماذا كان حاكما علينا؟ فهذا الحاكم إذا أمر بأمر في هذا الموضوع الذي يتعلق بالدولة وهذا أمر يرجع إليه، فلا يجوز لعامة الناس أن يخوضوا في هذه الأمور وأن يصوبوا ويخطئوا ويقولوا كذا وكذا فعل. هذا ليس من شأن العامة إذا كانت هذه من الأمور العامة ومما يتولاه ولي الأمر. تريد النصيحة، اذهب إلى الحاكم وكلمه فيما بينك وبينه. ما تستطيع أن تصل، حاول أن توصل هذه الكلمة إلى من هو مقرب عنده. ما تستطيع أن تصل، قد أديت الذي عليك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن يتقدم الناس على ولي أمرهم في مثل هذه الأمور التي خاصة بولي الأمر والتي تتعلق بالدولة عموما، فهذا ليس من صلاحية الأفراد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: فالأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوج في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة في بيتها راعي وهو مسؤول عن رعيتها. أرأيت لو أن واحد من أصدقائك تدخل في شؤون بيتك وكلم زوجتك: افعلي كذا ولا تفعلي كذا، ويكلم أولادك، تقول له: ما شأنك؟ ما دخلك تدخل في مملكتي وبيتي؟ أنا أتفاهم مع أهلي بما يناسبنا. فكذلك الذي يتدخل في الأمور التي يتولاها ولي الأمر. ومن هذه الأمور التي يتولاها ولي الأمر مسألة تغيير المنكر العام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتغيير منكر على درجات، هناك منكرات لا تستطيع أن تغيرها بيدك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يستطع فبلسانه. هناك منكرات حتى ما تستطيع أن تتكلم فيها، لأن الكلام فيها يؤدي إلى زيادة فتنة. فإذا على المسلم أن يقف عند حدوده ويعرف أن هذا الأمر يتعلق بولي الأمر، وأن الله سيحاسبه على هذا. لسه أنت المسؤول عن حسابه. فتغيير المنكر العام هذا من حق ولي الأمر، هو الذي يغير المنكر بيده. أما إذا جعل هذا لأمر العامة ستعم الفوضى في المجتمع، واحد يشوف محل يبيع خمر أو يبيع دخان فيذهب ويكسر المحل، ثم تحصل نزاعات، ثم ربما تتطور المسألة إلى القتل، ويكون المنكر الذي ينتج عن هذا أشد من المنكر الأول، كما يحصل الآن من هؤلاء الذين يخرجون على ولاة الأمر ويزعمون أنهم يريدون الإصلاح، يريدون تغيير المنكر، وما يفسدون أكثر مما يصلحون. ثم كذلك من الأمور التي هي خاصة بولي الأمر مسألة الإمامة والخطابة والتصدي للتدريس والفتية، فهذه يتولاها ولي الأمر ومن يوليه. فولي الأمر من الدوائر الحكومية، دائرة الشؤون الإسلامية مثلا، فهي المسؤولة عن هذه الأمور. أما أن يقوم واحد يعظ الناس بدون إذن فهذا في الحقيقة يتقدم على ما هو يتعلق بولي الأمر. كذلك من الأمور التي تتعلق بولي الأمر الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله، فهذا إنما يتعلق بأمر الحاكم، ولا يجوز للمسلمين في البلاد أن يجاهدوا إلا بإذن ولي أمرهم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. والأمر الجامع يدخل فيه مسائل الحرب والجهاد في سبيل الله كما قال بعض المفسرين. وقال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني هذه المسائل العامة التي يكون فيها خوف في المجتمع هذه ترد إلى ولي الأمر وهو الذي يحكم فيها، مثل مسائل الجهاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. إنما الإمام جنة، الإمام مثل الدرع، قال يقاتل من ورائه، فالرعية تقاتل وراء ولي أمرها وبإذنه ويتقى به. وذلك لأن مسائل الجهاد ترجع إلى مراعاة المصالح والمفاسد، ليست المسألة ترجع إلى العاطفة. لو كانت المسألة ترجع إلى العاطفة لجاهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكفار في مكة، وهو يرى آل ياسر يعذبون ويقتلون لكن ما يملك شيئا، ويقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، وقلبه صلى الله عليه وسلم يحترق على أصحابه الذين يعذبون ويضطهدون، لكن ما كانت هناك مصلحة من القتال بمكة لأن المسلمين كانوا مستضعفين. فكذلك الحاكم، هذه الأمور العامة ما يمكن أن يدرك المصلحة فيها عامة الناس، فهذه ترجع إلى ولي الأمر. هناك أمور لا يدركها العامة، أمور عالمية، قوانين عامة، ضغوطات دولية، فربما يتخذ الحاكم أمرا هو يكرهه في باطن أمره ولكن يفعله مراعاة للمصلحة العامة مثلا. فلا يحق لعامة الناس أن يتدخلوا في مثل هذه المسائل، وإلا تصبح الأمور فوضى في البلد. فأمور الجهاد هذه ترجع إلى الحكومة ولي الأمر، حتى لو فرضنا أن هناك دولة تحتاج إلى مساعدة المسلمين وإنقاذها مما هي فيه ولم يأذن الحاكم بالجهاد، فالأمر يتحمله ولي الأمر. غدا الله تعالى سيسأله عن هذا، لأن مسألة الجهاد تحتاج إلى إعداد العدة، وأعدوا لما استطعتم من قوة من رباط الخيل. أنت ماذا ستفعل عندما تتسلل تذهب إلى تلك البلاد؟ هم ما يحتاجون إلى أفراد، يحتاجون إلى حكومات وجيوش تقف معهم. فليس هذا من الحكمة وليس من الدين وليس من العقل، فهذا يرجع إلى ولي الأمر. وكذلك من الأمور التي ترجع إلى ولي الأمر مسألة المعاهدات مع الدول الكافرة. إذا عقدت هذه الدولة عهدا مع دولة أو مع يعني أي دولة فليس من حق الناس أن يتكلموا في هذه العهود والاتفاقات، فهذه أمور ترجع إلى السياسة وإلى ولي الأمر، هو الذي يسوس الناس. وهذه العلاقات الدولية الخارجية هذه ترجع إلى أصحاب الاختصاص وولاة الأمر والحكام، لا يجوز لعامة الناس أن يخوضوا فيها. فيلزم كل واحد حده، وبهذا تنتظم الأمور. لو حصل تقصير فالحاكم هو الذي يتحمل، وغدا الله سيحاسبه على هذا، لن يحاسبك أنت. ثم أيضا من المخالفات المتعلقة فيما بين الرعية وحكامهم الدعاء على الحاكم والعياذ بالله، تجد بعض الناس في قلبه غل ويدعو على ولاة الأمر، وهذا لا يجوز. قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، لأن الذي قلبه سليم للمسلمين يريد الخير لهم بالعكس يدعو لولي الأمر حتى لو كان فاجرا ظالما، يدعو له بالخير والهداية، فإذا هداه الله وفقه سيعم الخير والصلاح في المجتمع كله، فلماذا تدعو على ولي الأمر؟ كذلك لذلك يعني مر معنا أن الأئمة كانوا يدعون لولاة الأمر حتى في زمن الإمام أحمد عندما اشتدت الفتنة وتبنى ولي الأمر فتنة خلق القرآن وقال بهذه البدعة الشنيعة التي تصل إلى الكفر، لكن هو ليس بكافر لأنه قد اشتبه عليه الأمر وألزم الناس بهذا وامتحن العلماء وضربهم وجندهم وقتل العلماء بسبب هذه الفتنة. مع ذلك الإمام أحمد كان يدعو للسلطان. فهذا من هدي السلف رحمهم الله تعالى. وكذلك من المخالفات أن يكتم المسلم ما يجب أن يعلم به ولي الأمر من فساد في المجتمع أو فتنة، فإذا كانت هناك بعض الفتن الخفية وعلم بها بعض الرعية من أحد الناس فلا يجوز له أن يكتم، وثم تكبر هذه الفتن وربما تسبب الشر في الواقع والبلاد. فهذا من تمام النصيحة للبلاد ولولي الأمر. ولذلك المسلم إذا رأى جماعة يتحزبون ويخططون للاغتيالات وللخروج على ولي الأمر، إذا علم بهم يجب عليه شرعا أن يبلغ الجهات المسؤولة، هذا واجب كل مسلم، لأنه بذلك يؤدي النصيحة والأمانة. ولذلك أيضا من المخالفات أن تعتزل جماعة في المجتمع عن عامة الناس ويبدأون يتحزبون ويخططون للانقلابات والثورات على ولاة الأمر. قد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. لماذا يختفي بعض الناس ويخطط ويجمع الشباب ويعلمهم سرا؟ لماذا؟ الحمد لله دين الإسلام واضح ومنهجنا واضح، السنة واضحة ما فيها إلا الرحمة للناس، فلماذا هذه التحزبات السرية؟ فالذي يتحزب ويقوم بهذه التحزبات السرية فهو في الحقيقة على تأسيس ضلالة كما قال عمر بن عبد العزيز. ولهذا يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا، أيا كانوا الأمراء فجارا أبرارا كان الأئمة يصلون وراءهم ولا يعتزلونهم في الصلوات. وكذلك من أكبر المخالفات المتعلقة بولي الأمر أن يخرج الناس على ولاة أمورهم، وهذا الخروج يبدأ بالسب والشتم ثم التحزب ثم التكفير، ثم تنتج هذه الفتن من تفجيرات واغتيالات ومظاهرات وخروج على ولاة الأمر، وليس في هذا إلا الشر والفساد، لأن الخروج على ولي الأمر ليست وسيلة شرعية أبدا. وكما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: لا يعلم قوم خرجوا على ولي أمرهم إلا كان أمرهم إلى سوء، ازداد أمرهم سوءا على سوء. ولنا عبرة بما حصل في الواقع من حولنا من بلاد المسلمين، الآن الناس يتمنون الأيام الأولى التي كانوا عليها قبل المظاهرات والفتن. فهذا المنهج لا يأتي إلا بالسوء والشر. كم سفكت من دماء ملايين في هذه الثورات، ماتوا وقتلوا وانتهكت أعراض وضاعت خيرات، وما استفاد أحد من المسلمين، ما استفاد إلا الأعداء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الخروج على ولاة الأمر، كما مر معنا في أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني حتى لو ما كان مستحقا للولاية. وقال: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله بعض الصحابة عن الأمراء الذين هم من شر الأمراء والحكام، قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وأيضا في حديث آخر قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالخروج على الحاكم لا يجوز إلا بشرطين كما يقرر هذا أهل العلم. الشرط الأول أن يظهر الحاكم الردة والكفر البواح الصريح الذي لا احتمال فيه. للأسف الآن بعض الناس يكفر الحكام لشبهات، وما تصل مسألة إلى التكفير شرعا، والحكام يحكمون بغير ما أنزل الله. هذا من منهج الخوارج في تحكيم في تكفير الحكام، وهكذا يأتي بشبهات. ثم على فرض أن الحاكم ألحد وكفر بالله وتبرأ من الدين علانية، لا بد من الشرط الثاني كما يقرر العلماء، وهو القاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار. لا بد أن يكون للشعب قوة يستطيعون أن يعزلوا هذا الحاكم وأن يولوا غيره بلا إراقة دماء، بلا فتن. وهذا في الحقيقة الآن لا يوجد في بلاد المسلمين أبدا، فلا يجوز الخروج أبدا على ولاة الأمر، وهذا ما يؤدي إلا إلى الفتنة. ولهذا تأمل كيف كان هدي الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى مع الحكام الظلمة في زمانهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما خلع الناس يزيد بن معاوية وخرجوا عليه، جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد وقال: أما بعد، فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، لا يجوز أن تخلعوا البيعة. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، يقال له هذه، أو يقال هذه غدرة فلان. قال ابن عمر: وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله وبيع رسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون الفيصل بيني وبينه. فيتبرأ ابن عمر ممن خلع بيعة ولي أمره، وأيضا يقول عمر بن يزيد: سمعت الحسن البصري رحمه الله أيام يزيد بن المهلب يقول: وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم قال والله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يعني موسى عليه الصلاة والسلام عندما اشتد أذى فرعون على بني إسرائيل ماذا قال لقومه؟ الله تعالى أوحى إلى موسى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يعني أمرهم أن يلزموا بيوتهم وأن يتخذوها مساجد، يعني يكثروا من الصلاة في بيوتهم وأقيموا الصلاة، هذا الواجب. إذا رأى الناس ظلما وشدة من الحاكم عليهم أن يلزموا بيوتهم وأن يكثروا من الصلاة، يلجأوا إلى الله، فالله تعالى يتكفل أمرهم. ولهذا في فتنة ابن الأشعث الذي خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي، لما أرادوا أن يأخذوا إذنا من العلماء ذهبوا إلى الحسن البصري يريدون من الحسن البصري أن يخرج معهم حتى يخرج أكثر عدد من الناس، إذا رأوا الحسن البصري خرج كل الناس يتبعونه لأنه إماما، لأنه إمام في زمانه، فذهبوا إليه فنهاهم الحسن البصري عن الخروج وقال لهم: قال إن يك عقوبة، يعني إذا كان الحجاج عقوبة من الله، قال: فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يك بلاء فاصبروا. فتولوا عنه وهم يسبون ويشتمونه وخرجوا مع ابن الأشعث وقتلوا جميعا. وفي زمان الإمام أحمد يقول حنبل رحمه الله: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعني إظهار القول بخلق القرآن، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه، يعني خلاص يريدون أن يخرجوا على الواثق وحتى يخمدوا هذه الفتنة، فتنة خلق القرآن. فنظرهم الإمام أحمد وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ثم قال الإمام أحمد: ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار، خلاف الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وبالفعل يعني أخمد الله تعالى هذه الفتنة بالإمام أحمد رحمه الله، صبروا وأخذوا بقول الإمام أحمد، ومات الواثق ومات الخلفاء الذين تبنوا هذه الفتنة حتى جاء بعض خلفاء بني العباس ونصر الله به السنة وظهر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وحقنت دماء المسلمين. فهذه حوادث في التاريخ علينا أن نعتبر بها، فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحفظ لنا بلادنا وأمننا وحكامنا، اسأله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا، اسأله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى وأن يجعلهم صلاحا ورحمة للعباد والبلاد، اسأله تعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى وأن يردهم إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.